أنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم، وذكر أن كون الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق لأنهم من علم الغيب، فنؤمن أنهم من الجن من هو مسلم وكافر إلى آخره. الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بالجن الكافر الشيطان أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة، منها أن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس محرم في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يستثنى من ذلك، لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص، فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميع، هذا هو الأصل وهو المتعين. الأمر الثاني أن الجن لهم قدر كما هو معلوم، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير أسلموا، قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وكذلك قوله أنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وكذلك في آخر سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالجن في زمن النبوة كان منهم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه، وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم، وقد مضى زمن النبوة بأجمعه، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعن الصحابة بهم، وقد واجهتهم أشياء. فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأبلغ مما يستدل به على أن هذا الأمر من البدع، لأنه لم يكن في زمن السلف. هذه المسألة أظهر وأبلغ، لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم ولا بكافرهم. وهذا له سبب، وهو أن الجن إذا زعم أنه مسلم فإن إثبات إسلامه وإثبات صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان، فأنت بالظاهر تحكم على الرجل إذا قابله، هو الجن منهم رجال منهم نساء، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على أنه مسلم ونحو ذلك، والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما ادعوا، فبقي الأمر على الأمر المغير. ولهذا قال أهل العلم إن رواية أهل الجن، رواية الجن للأحاديث ضعيفة، فلو أتى جني وروى بالإسناد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم في الإسناد، فعند أهل الاصطلاح بحثوا رواية الجن وقالوا إنها ضعيفة، لأن الجن لجاهل حتى لو قال إنه مسلم فلا يصدق في خبره. المسألة الثانية التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم وكافرهم، والمسألة على الاستعانة بالمسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله جل وعلا، فيجب سده، وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك. فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة إلى تعظيم أصحابه، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة، وبعض وسائل البيوع المحرمة لئلا يكون وسيلة إلى الربا، وهكذا. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحال، الاستعانة بهم لا شك أنه ذريعة لأن يأمر الجن الإنس إذا فتح الباب أن يأمره بالتقرب أو ببعض الأشياء. وقد بلغني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة، ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يعرف إلا في هذا، وأصبحوا يأمرون بأشياء وينهون عن أشياء وربما أذلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. الأمر الثالث والأخير، استدل بعض من قال بجوازه ببعض التعبير، بعض العبارات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب النبوات وفي الفتاوى، معلومة كلام ابن تيمية في الموضوع، لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال إباحة الاستعانة، وإنما بحث في حال المسلم مع الجن، فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم بالشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحالة الثالثة أنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به، ويحمل كلامه على أنه في حالة، لأن بعض السلف فعلها، في حالة أنه يعرض له مثلا يأتيه ويقول: أنا أصحي كل صلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل لإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع، هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعون، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذبه، يعني ليس هو استعانة طلب للعون، ويقول له مثلا هو كذا، أو الطريق من هنا، أو هذا في الشيء الفلاني، من دون أن يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر لا معنى أن يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. المقصود هذه مسألة لا تتساهل فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعد، لأن يعني أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. لأجل طول الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه.